أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شهر جمادى الأولى وشهر جمادى الثانية موسم خاص للوقوف على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، بأن يكون الحديث عنها سلام الله عليها في هذا الموسم حديثا خاصا، ثم يستمر طيلة العمر. لهذه الوقفة في هذا الموسم الفاطمي هدفان: الهدف الأول المعرفة، والهدف الثاني التأسي. نزداد معرفة بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بليلة القدر المحمدي، بالكوثر الإلهي، بمن لم يكن لها كفء إلا علي أمير المؤمنين سلام الله عليهما. فنصحح عقيدتنا، هذا في باب هدف المعرفة، ونحرص على التأسي لنزداد قربا من الزهراء سلام الله عليها، فنعمق محمديتنا، فنزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرب منه صلى الله عليه وآله قرب من الله تعالى. أقصد بالتأسي أن لا نقتصر في الحديث عن المعصومين على دائرة أخذنا علما بذلك، أنه والله عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم له شرابان أو شراب هو عبارة عن مخيط فيه عسل، وكان صائما يريد أن يفطر، فلما ذاقهما، لما ذاق الشراب وهو شرابان، نحاه وقال: شرابان أكتفي بأحدهما، لا أحرمه بل أتواضع لله عز وجل، فمن تواضع لله رفعه الله. طبعا بين قوسين هذا معلم ثقافي كبير جدا، الثقافة السائدة والتي تغزو لب عقولنا ثقافة أن يزداد الإنسان من الدنيا كل ما استطاع، والتنوع في الطبخ إلى غير ذلك. أن نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه القاعدة المحمدية ونكتفي بالمعرفة، أخذنا علما بذلك، ونصبح نتعاطى مع هذه المناقب والقواعد السلوكية الإنسانية التي تمس حاجة البشرية إليها خصوصا في هذا العصر، نتعامل معها على أساس أنها نوع من الفولكلور، أنه والله عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم الزهراء، عظيم أمير المؤمنين، دون أن ننتقل إلى التأسي. هدف المعرفة مطلوب لنصحح العقيدة، لكن يجب أن ننتقل منه إلى التأسي. مثال التأسي ليكون الكلام واضحا، عندما نقرأ عن صبر الزهراء عليه السلام ونتحدث عن صبرها عليها صلوات الرحمن، وهو محل الحديث في هذا الحديث والأحاديث الأربعة التي سبقت وما يقدر الله عز وجل مما يأتي، موضوع الحديث صبر الزهراء عليه السلام. عندما نقرأ رواية عن صبرها عليه السلام أو نسمع، كيف ننتقل إلى التأسي؟ يجب أن ننتقل في مجالين. المجال الأول التفكير بأهمية الصبر للفرد وللأسرة. الأمر الثاني أن يسأل كل منا نفسه كم أصبر، بمقدار صبري يكون تشيعي للزهراء عليها السلام في باب الصبر. وفي الحديث عن الصلاة وكثرة صلاتها عليها السلام يجب أن ننتقل إلى التأسي، أهمية الصلاة، فنفكر في أهمية الصلاة للفرد والأسرة، ثم يسأل كل منا نفسه كم أصلي وكيف هي صلاتي، وهل هناك وجه شبه بين صلاتي وصلاة الزهراء عليه السلام. في باب الصبر، طبعا الصبر والصلاة تمس لهما الحاجة في الحياة، ولا يمكن بناء تدين سليم بقطع النظر عن الصبر والصلاة. ولو فرضنا أن الشخص لم يهتم بالصبر وكان في صلاته خلل، بمعنى أنه مثلا صلاة الصبح قد لا يستيقظ، يجمع قضاء، يتراكم القضاء عليه يقضيهم، يريد أن يقضي هذا فيما بعد، فإن هذا الإنسان مهما تعب في البرامج العبادية ومهما أكثر من قراءة زيارة عاشوراء والناحية ودعاء العهد وقراءة القرآن الكريم والمستحبات، يمكن أن تكون النتيجة الخسران المبين، لأنه قدم الاهتمام بالنوافل على الاهتمام بالفرائض، ولا خير في النوافل إذا أضرت بالفرائض. ليس معنى هذا إذا كان الشخص يقوم ببعض الأعمال المستحبة أن يستجيب للعلمانيين بلبنان من المشايخ وبغيره، علمانيين يعني الماديين نسبة إلى العالم مش نسبة إلى العلم، لأن ما يعتقدون به هو الجهل. العلمانيين من مشايخ وسياد وغيرهم بلبنان وغير لبنان، أنه شو الذكر والأعمال المستحبة؟ الذكر والأعمال المستحبة لتعزز الواجبات فينا، سياج الواجبات، لكن أن نقصر في الواجبات ونهتم بالأذكار كمن يبني سياجا للبيت والبيت معرض للانفجار وهو يصرف النظر عن الخطر الذي يتهدد البيت ويتفنن في تطوير السياج. هذا أمر أساسي جدا. وعندما تكلم ولي أمر المسلمين السيد القائد دام ظله عن أن مدرسة السيد القاضي هي القدوة، أن السيد القاضي هو الفقيه القدوة، فإن كل الفقهاء العارفين بالله يركزون على هذا الجانب، جانب حفظ الواجبات أولا، والاهتمام بالمستحبات لتعزز الاهتمام بالواجبات، مش على حساب الاهتمام بالواجبات. في مثال الصبر، إذا عرفنا عن صبر الزهراء عليه السلام كل ما يمكن أن نعرفه ولم ننتقل إلى مرحلة التأسي، فإننا نتموضع في خانة أعداء الزهراء عليه السلام، ولو بالقوة كما يقال في المنطق، ولو بعد حين نتموضع في خانة أعداء الزهراء عليه السلام، ويفرق الله والعياذ بالله بين من تكون هذه عاقبته وبين أحبائه، ويجمع بينه وبين أعدائه. ولا يمكن أن يكون من الذين لا يفرق الله بينهم وبين رسول الله وأهل البيت طرفة عين أبدا. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، هذا واضح. فإذا كنت أبني تديني على أساس أني لا أفكر بالصبر إطلاقا، أنا هكذا أتأذى من شخص فأعبس بوجهه وأصرخ في وجهه، لا تعجبني كلمة، ردة فعلي كردة فعل كرمكم الله الحيوان يلبط عندما يؤذى، وأنا أريد أن أبقى هكذا لكني أهتم ببرامج عبادية، هذا خسران وخسران مبين. إذا انحراف، هذا لون من ألوان العرفان الكاذب الذي يحذر منه العلماء منهم ولي أمر المسلمين دام ظله. إذا يجب أن ننتقل من الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام إلى التأسي، فيفكر كل شخص منا بأهمية الصبر، ثم يفكر بالإجابة على هذا السؤال، كم أصبر؟ فائدة التفكير في هذا المجال أن الشخص منا يعترف بضعفه بعجزه فيلجأ إلى التوسل، لكن يكون توسله صادقا من أعماق الأعماق، يكتشف أن هذه النفس هلوع وهذه الرمة جزوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله عز وجل أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة، فيصبح توسله بالزهراء عليه السلام وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها توسلا صادقا ليس لقلقة لسان. هنا يمكن أن يغير الله عز وجل حاله إلى أحسن حال. أما إذا اقتصرنا على الاستماع إلى مناقب الزهراء عليه السلام ولم نفكر بالتأسي، لم ننتقل إلى التأسي، فإن الأمر سيجعلنا كما ذكرت مهددين والعياذ بالله بسوء العاقبة. وعندما نفكر بالصبر وأهميته، يجب أن نفكر بالصبر للفرد كما ذكرت، وبعظيم فائدة الصبر للأسرة، ونفكر في هذا المجال كيف أن جميع المشاكل الأسرية ترجع إلى قلة الصبر، سوء التغذية الروحية بالصبر. وسنجد إذا فكرنا قليلا وبأدنى تأمل أن كثيرا من الحالات كان يمكن أن تؤدي إلى مشكلة إلا أنها لم تؤدي لأن أحد الطرفين صبر. وإذا يحتاج إلى شطارة، يحتاج إلى استعراض تذكر. إذن من الضروري لنا دائما في الحديث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن ننتقل من الاستماع إلى المناقب أو القراءة حولها أو الحديث عنها إلى البحث في تأسي بالمعصوم، لأن سيد النبيين قدوة أراده الله عز وجل الأسوة الحسنة، والتأسي بأهل البيت للوصول إلى التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث وما يزال حول المحور الثاني من محاور صبر الزهراء عليه السلام، وهو صبرها وهي ترى غربة أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه يظلم وهو مأمور بالصبر. يحدثنا الإمام الصادق عليه السلام عن بعض ظروف شهادة زهراء، أجواء شهادتها سلام الله عليها بهذه الرواية المؤثرة. عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت، فقال لها أمير المؤمنين: يا سيدتي ما يبكيك؟ طبعا نحن عادة يخطر ببالنا أن البكاء لأجل الموت، البكاء هنا لغربة علي، لمظلومية علي سلام الله عليه. بكت فقال لها أمير المؤمنين: يا سيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي. ومع ذلك صبرت ولم تدعو، لأنها كما قالت هي سلام الله عليها في رواية موجودة في أصول الكافي أنها أخذت بتلابيب فلان عندما هجموا على البيت، وقالت: لولا أن البريء يؤخذ، بمعناه البريء يؤخذ بذنب المعتدي، لرأيتم أني أدعو الله فيستجيب لي. لم تدعو، يعني صبرت. فقال لها أمير المؤمنين: لا تبكي، فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل، أن تدفن سرا. تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا سيدتي ما يبكيك، الآن بجو حقوق المرأة إلى آخره، صار فيه أنه يعني المرأة تبحث عن حقها خارج عنوان المرأة المؤمن الموقن العالم المتقي العابد، أنه لا سيداتي سادتي. تصور واحدنا بيقرأ هالرواية هلا بحسب العصر بتصور أنه من قبيل سيداتي سادتي عم بيقولها يا سيدتي. أولا أمير المؤمنين سلام الله عليه هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله هو ما ينطق عن الهوى. لما قال فاطمة أم أبيها مش لأنه بي وعطفته على بنته، لا، هذا كلام وحي، إن هو إلا وحي يوحى. الأمير عليه السلام نفس الحكم. هذا يدل على موقع الصديقة الكبرى في قلب منظومة المعصومين 14، التي هي قلب منظومة المعصومين والأولياء جميعا. يا سيدتي ما يبكيك، هو يتعامل معها بحسب موقعها عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا علي، نورنا ونور فاطمة واحد، وهو إمام زمانها، هي تحمل هم غربته وهو يحمل هم فراقها، وسيأتي معنا إن شاء الله في حديث آخر حديثه المشهور، خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفن الزهراء عليها السلام: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. أعيد الرواية: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت، فقال لها أمير المؤمنين: يا سيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي. فقال لها: لا تبكي، فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله. قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخان ففعل. وكما حملت الزهراء عليه السلام همة غربة علي عليه السلام، حملت أيضا هم حزنه عليها. في رواية وصلتنا بصيغتين مع اختلاف بينهما، الرواية عبارة عن دعاء للزهراء عليه السلام على أبواب شهادتها. الصيغة الأولى: اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي وبعلي علي المرتضى وحزنه علي وبالحسن المجتبى وبكائه علي وبالحسين الشهيد وكآبته علي وببناتي الفاطميات وتحسرهن علي أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وتدخلهم الجنة، إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أبوها رحمة الله تعالى للعالمين، وهي روحه التي بين جنبيه، فهي روح رحمة الله تعالى للعالمين. ينقل عنها الإمام الحسن عليه السلام أنه رآها تصلي حتى انفجر عمود الصبح، وهي تدعو للمؤمنين وما سمعها تدعو لنفسها، فسألها عن ذلك فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. فلنتعلم هنا أن اللين مع الآخر، حمل هم الآخر، التفكير بالآخر، العطف على الآخر، كيف طريقة الختيارية ببلادنا بعض قرانا، تشوف الختيار إنسان صافي لا شغل له ولا هم إلا الدعاء للآخرين، فإذا نزلت بشخص مصيبة كأنها نزلت به، هو قطعة صفاء تحمل أو تتجلى فيها هموم الآخرين. التفكير بالآخر بالآخر بالآخر، هنا الدعاء للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، العصاة. طيب، فكيف يتعامل الزوج مع زوجته، الأخ مع أخيه، المؤمن مع المؤمن، المسلم مع المسلم؟ لماذا تبنى الحياة الاجتماعية على أساس أن أصل العلاقات العداوة والحقد والكره والنفور؟ فإذا حصل خروج عن ذلك، عن هذا الأصل، فمقدار المصلحة أن يحب الشخص الخير للآخر، للغير، لأنه لا يمكنه إلا أن يحب الخير، لأن العطر مثلا لا يمكن إلا أن يكون عطرا. المؤمن لا يمكن إلا أن يكون لين القلب، يحمل هم الآخرين حتى الجماد، مش بس والله الحيوان والنبات وكل شيء، كل شيء كل شيء. يريد أن يكون مظهرا للحق والحقيقة، مظهرا للطف، للعدل، للإحسان. يريد أن يتخلص من مسارب النفس الأمارة بالسوء، من تسويلات الشيطان. لا يريد أن يخرج عن جادة الحب والتفاني، الإيثار والتضحية. إذا أحب الخير لغيره بهذا المقدار فسيتكرم عليه الله عز وجل بأضعاف ذلك له شخصيا. يعني أفضل من أن يمضي عمره الشخص يدعو لنفسه بالصلاح، أن يتعامل مع الآخرين بلين القلب، فإنه يحصل على الصلاح، يحصل على لين القلب. حتى إذا كان الطرف الآخر الذي يتعامل معه قاسي القلب، يستطيع بلين القلب المستمد من الله عز وجل أن يغير هذا القلب القاسي إلى قلب لين. بينما إذا أراد أن يتعامل مع هذا القلب القاسي على أساس أنه سأعلمه ألقنه درسا لا ينساه، أخذ حقي منه، فإنه لن يستطيع أن يحصل على شيء أبدا، يخسر نفسه ولا يربح الطرف الآخر ولا يغير موقف الطرف الآخر. هذا من معاني ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الصيغة الثانية لهذا الدعاء مروية عن الموالي العظيم أسماء بنت عميس، أسماء زوجة الشهيد جعفر بن أبي طالب، أسماء في بعض الروايات أن السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها أوصتها أن تكون قريبة من الزهراء عليه السلام على أجواء في أجواء زفافها، باعتبار أن السيدة خديجة رأت أنها تحتضر وأنها لن تكون موجودة، والأم تحمل هم ابنتها في المنعطفات، فأوصت أسماء بنت عميس، وأسماء كانت موالية من الدرجة الأولى، هي وأم المؤمنين أم سلمة في طليعة النساء المتمحضات في الدفاع عن الزهراء عليه السلام وولايتها عليها صلوات الرحمن. الصيغة الثانية مروية عنها تقول أسماء أنها دعت في شكواها لغفران ذنوب شيعتها وشيعة ذريتها. النص هكذا عن أسماء بنت عميس: رأيتها عليها السلام في مرضها جالسة إلى القبلة رافعة يديها إلى السماء قائلة: إلهي وسيدي، أسألك بالذين اصطفيتهم وببكاء ولدي في مفارقتي أن تغفر لعصاة شيعتي وشيعة ذريتي. ويمكن أن يكون النصان قد صدرا عن الصديقة الكبرى الشهيدة صلوات الله وسلامه عليه، يعني العصاة من محبي أهل البيت، من محبي الزهراء ومحبي ذرية الزهراء، هؤلاء العصاة تدعو لهم الزهراء ليمن الله عز وجل علينا بالهدي، نحن غير المعصومين، إن شاء الله نكون من أهل ولايتهم إن شاء الله. إذا كنا يشملنا هذا الدعاء لأننا معرضون للمعاصي، يعني الذين يرتكبون المعاصي هي العصاة، وبيشمل مراتب مختلفة. النص الآخر الذي أقف عنده في الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام لغربة أمير المؤمنين على غربة أمير المؤمنين، وحملها هم مظلوميته عليه وعليها السلام، رواية طويلة تسلط الضوء على هذه الأمور، وكيف أن المظلومية التي عاشها أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد تحدث عن هذه المظلومية مع أمير المؤمنين ومع الزهراء، والروايات في هذا المجال كثيرة جدا. يعني لكي نعرف ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لسنا بحاجة أبدا أن نرجع إلى الروايات التي تحدثنا عما جرى يوم الدار، وإن كانت موجودة بأسانيد صحيحة وقوية وإلى آخره، لكن يمكن أن نستنبط ذلك ونفهمه بشكل واضح، بل نجد التصريح به في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا عندما يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل عن سبب بكائه، يقول: أبكي لما يجري عليكم من بعدي، أبكي لأنك تضرب على قرنك، وأبكي للطم فاطمة خدها وما يجري على الحسن. هذه الأمور تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من طليعة المسائل في طليعة المسائل التي تحدث بها صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحمل هم أهل البيت من بعده، باعتبار أن استمرار الإسلام مرتبط على الالتزام بأهل البيت، التزام الأمة بأجيالها بأهل البيت عليهم السلام. ولذلك أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المحور محور ما يجري على أهل البيت من بعده أهمية خاصة، والروايات كثيرة جدا والكثير منها متواتر في كتب الشيعة والسنة. من جملة الروايات هذه الرواية ينقلها العلامة المجلسي في البحار عن كتاب الطرائف للسيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس وآل طاووس عموما كتبهم كانت يعني ألفت قبل إحراق مكتبة بغداد التي أحرق فيها الكثير من المصادر التي لم تصلنا. هناك كتب لم تصلنا لكن وصلتنا بعض رواياتها أو وصلنا من مضامينها ما نقله العلماء في تلك المرحلة، منهم العلماء آل طاووس وخصوصا السيد ابن طاووس، لأنه كانت لديه مكتبة عامرة كبيرة، وبعض المستشرقين كتب فهرست هذه المكتبة وهو كبير. الرواية منقولة عن الإمام الكاظم عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: لما كانت الليلة التي قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحتها، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وأغلق عليه وعليهم الباب. قال علي عليه السلام، يعني الأمير كان خارج الباب، فجاءت الزهراء نادته، يعني دعوة إلى داخل غرفة رسول الله على مرحلتين، أنه كانت الزهراء والحسنان، ثم جاء علي كان خارج الباب، فتحت الباب الزهراء عليه السلام ونادته. قال علي عليه السلام: فما لبثت أن نادتني فاطمة عليه السلام، فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجود بنفسه، فبكيت ولم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسه، فقال لي: ما يبكيك يا علي؟ ليس هذا أوان البكاء، فقد حان الفراق بيني وبينك، فأستودعك الله يا أخي، فقد اختارني ربي لما عنده، وإنما بكائي وغمي وحزني عليك وعلى هذه الزهراء أن تضيع بعدي. فقد أجمع القوم على ظلمكم، وقد استودعتكم الله وقبلكم مني وديعة. استودعتكم الله وقبلكم مني وديعة. يا علي، إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتها أن تلقيها إليك، فأنفذها، فهي الصادقة الصدوقة. كأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحاشى، لم يتحمل أن يتحدث مع أمير المؤمنين ببعض الخصوصيات حفظا له، حفظا لأمير المؤمنين، يعني يكفي ما عرفه منه مما سيجري. مثلا بعض الخصوصيات أن تدفن الزهراء ليلا إلى غير ذلك من الخصوصيات. نحن ربما لا نؤدي هذه المسألة حقها، لكن خلي واحدنا يشوف أنه في ظرف معين فرض عليه أن يدفن أمه ليلا ولا يشترك في تشييعها أحد، أو ظرف معين فرض عليه أن يدفن أباه ليلا ولا يشارك في تشييعه أحد، أو ظرف فرض عليه أن يخفي قبر أمه أو أبيه، أصلا عدم معروفية القبر بحد ذاته نوعا. الآن إذا أم شهيد بنقلها أنه ابنك استشهد بس مش عارفين وين، مش مبين جثته، أو دفن بس ما بنعرف وين دفن، قديش صعبة القصة. طبعا بالمناسبة بين قوسين اليوم ذكرى شهادة الشهيد بنت الهدى رضوان الله تعالى عليها. شهيد بنت الهدى لا يعرف قبره، يكفي هذه السيدة الجليلة فخرا أنها تأسست بأمها الزهراء بعمتها السيدة زينب، مش معروف القبر وين. أنه جابوا جنازة الشهيد سيحون بكر الصدر إلى النجف وحده، هي لم تنقل جنازتها من بغداد، وإما يعني مدفونة ببغداد، يقال إما في الكرخ أو في مكان آخر، يمكن الكاظمية مدري وين، بس مش معروف مكان الدفن. إذن بعض الأمور كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بها الزهراء عليه السلام وقال لها أن تقول لعلي. هناك وصية أن الزهراء عليه السلام على أبواب الشهادة قالت له يا علي أوصيك بكذا، أوصته بعدة أمور من جملتها أن تدفنني ليلا إذا هدأت العيون. يا علي إني قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتها أن تلقيها إليك فأنفذها فهي الصادقة الصدوقة. ثم ضمها رسول الله إليه وقبل رأسها وقال فداك أبوك يا فاطمة. فعلى صوتها بالبكاء ثم ضمها إليه وقال أما والله لينتقمن الله ربي وليغضبن لغضبك، فالويل ثم الويل ثم الويل للظالمين. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عادة لا يمكن أن نفهم ما معنى بكاء الزهراء، ما معنى بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الآن الأمير عليه السلام سيوضح لنا عظيم هذا الأمر. لكن خلينا نستحضر مثال، إذا شفنا طفل صغير بريء بيبكي بكاء مر كم نتأثر؟ طبعا إذا كان في القلب لين، إذا كانت هناك مساحة لم تدرنها المعاصي، طبيعي جدا الإنسان تنتابه حالة لا يمكن أن يصفها، مقدار صفائه رقة قلبه يتأثر. طيب الطفل الصغير بريء، شكل معصوم كبير وبريء لا يعصي، ولم تنجسه الجاهلية بأنجاسها. الطفل الصغير ممكن يكون أهله أكلوا محرمات، أكلوا غيبة، أكلوا نميمة، أكلوا إلى آخره. المعصوم لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ولم يعص الله طرفة عين. هذا من جانب. من جانب آخر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سر الخلق بإذن الله عز وجل. سر الخلق يعني النقطة المركزية الأساسية في الخلق هو اسم الله، وهم تجلي هذا الاسم، يعني أرواحهم في الأرواح ونفوسهم في النفوس. الأم عندما يكون ابنها في ضيق معين في مكان بعيد بآخر الدنيا بالصين، تشعر لأن هناك رقائق تتصل، هناك اتصال لاسلكي. بعض علمائنا يقول كل الأرواح وكل القلوب متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
يعني متصلة بأمير المؤمنين الزهراء بالحقيقة المحمدية، الحسنين، تسعى المعصومين. يعني الحديث عن المعصوم ليس حديثا عن شخص في الخارج، وإنما هو سر السر. الأم عندما تتألم تشعر بالألم لأن ابنها البعيد عنها تألم، لأن هناك علاقة. المعصوم عندما يتألم بمقدار صفاء النفس يكون التفاعل. وأحيانا تكون المعاصي كثيرة لكن باقي زاوية من الصفاء فيتأثر الشخص. عندما دخلت الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام إلى المسجد النبوي، ماذا نقرأ في مقدمة الخطبة؟ أنت أنة أجهش لها القوم بالبكاء، فسكتت حتى هدأت فورتهم. أن من الزهراء عليه السلام، أن لها الوجود، مش بس أجهش لها القوم، أجهش لها الوجود بالبكاء. فكيف ببكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهراء معا؟ الآن أمير المؤمنين والحسنين. قال علي عليه السلام، هذا التعبير متى؟ بعد قوله ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال علي عليه السلام: فوالله لقد حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه. يعني كأنه قلبه عليه السلام انخلع لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل بكاء على سيد الشهداء هو تعزية لرسول الله، متصل بهذا البكاء، ببكاء رسول الله على أهل البيت وعلى الإمام الحسين عليه السلام بالخصوص. حتى هملت عيناه مثل المطر، عينا رسول الله هملت مثل المطر حتى بلت دموعه لحيته وملاءة كانت عليه، ملي شرشف كان عليه، وهو يلتزم فاطمة لا يفارقها. قال علي عليه السلام: فوالله لقد حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه، حتى هملت عيناه مثل المطر حتى بلت دموعه لحيته وملاءة كانت عليه وهو يلتزم فاطمة لا يفارقها، يلتزم فاطمة لا يفارقها، ورأسه على صدري وأنا مسنده. في مثل هذه الحالات أكثر ما يفجع حال الطفل الصغير، والحسن والحسين يقبلان قدمي رسول الله ويبكيان بأعلى أصواتهما. قال علي عليه السلام: فلو قلت إن جبرائيل في البيت لصدقت، لأني كنت أسمع بكاء ونغمة لا أعرفها، وكنت أعلم أنها أصوات الملائكة لا أشك فيها، لأن جبرائيل لم يكن في مثل تلك الليلة يفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد رأيت بكاء، ولقد رأيت بكاء منها أحسب أن السماوات والأراضين قد بكت لها، ولقد رأيت بكاء منها من الزهراء عليها السلام أحسب أن السماوات والأراضين قد بكت لها. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني، الله خليفتي عليكم، وهو خير خليفة، والذي بعثني بالحق، لقد بكى لبكائك عرش الله وما حوله من الملائكة والسماوات والأرضون وما فيهما. يضيف أمير المؤمنين عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، والذي بعثني بالحق لأقومن بخصومة أعدائك، يعني سأخاصمهم يوم القيامة، وليندمن قوم أخذوا حقك وقطعوا مودتك وكذبوا علي، وليختلجن دوني فأقول: أمتي أمتي،
فيقال إنهم بدلوا وصاروا إلى السعير. هذه الرواية تكشف عن مجلس عزاء قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغربة أهل البيت ومظلوميتهم عليهم السلام. إذن عندما نتحدث عن صبر الزهراء عليه السلام وهي ترى غربة أمير المؤمنين، هذه الغربة كان قد حدثها عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الروايات التي تكشف كم تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن غربة علي عليه السلام ما رواه السنة والشيعة، جملة الروايات عن أحد ينقلها يرويها أحد كبار العلماء السنة وينقلها عنه الفقيه الكبير الشيخ جعفر كشف الغطاء في كتابه موسوعته الفقهي الكبير كشف الغطاء، يقول روى الحافظ ابن مردويه من أكابرهم بإسناده إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى، هذا في حال ثاني غير الرواية المتقدمة، حتى على بكاؤه فقال له علي عليه السلام ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني، ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. طبعا هذا الحديث منقول بصيغ مختلف، لا يبدونها لك إلا بعد وفاتي، من جملتها حتى يفقدوني وصيغ أخرى أيضا. أيضا من جملة الروايات التي ينقلها ابن أبي الحديد عالم سني في كتاب شرح نهج البلاغة، يقول اشتكى علي عليه السلام شكاة، يعني تعرض لعارض صح مرض سلام الله عليه، فعاده أبو بكر وعمر وخرجا من عنده فأتيا النبي صلى الله عليه وآله فسألهما من أين جئتما؟ قال عدنا عليا، يعني كنا في عيادته. قال كيف رأيتماه؟ قال رأيناه يخاف عليه مما به. فقال صلى الله عليه وآله كلا إنه لن يموت حتى يوسع غدرا وبغيا، وليكونن في هذه الأمة عبرة يعتبر به الناس من بعده. أيضا من جملة الروايات في المصادر السنية، ونحن والسنة في هذه الأمور على حد سواء، مشكلتنا نحن والسنة من طرف، مشكلتنا مع النواصب، مع جماعة ابن تيمية، مع جماعة ابن عبد الوهاب، مع جماعة السعودية، مع جماعة النصب، مع التكفيريين، جماعة بني أمية. إذا المنهج النواصب هم أعداء الأمة، السنة بمجرد أن يكون في قلبه الحب لأهل البيت يكون سنيا. نحن لا نقصد من التمييز بين الناصب والسنة إلا هذا الأمر، مش تمييز سياسي، تمييز عقائدي. يعني يمكن أن يحب غير أهل البيت لكن بده يكون بحبهم، مجرد أن يكون يحب غير أهل البيت لكن لا يبغض أهل البيت معناه هذا مش ناصب، مجرد أن يبغض أهل البيت يصبح من النواصب. من جملة الروايات أن علي عليه السلام خطب بالرحبة فقال أيها الناس إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها، ورب السماء والأرض إن من عهد النبي الأمي إلي أن الأمة ستغدر بك بعدي. هنا عبارة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مهمة، أنه هذا المضمون من الروايات رواه أكثر أهل الحديث. يقول وقد روى أكثر أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ أو بقريب منه، يعني أن الأمة ستغدر بعلي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم برواية مؤثرة وهي أيضا مجلس عزاء نبوي لغربة أمير المؤمنين يقرأه للزهراء عليه السلام. الرواية ينقلها ابن أبي الحديد عن شيخه من كبار العلماء أبو جعفر الإسكافي. أبو جعفر الإسكافي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليه السلام فوجد عليا نائما فذهبت تنبهه. الزهراء عليه السلام أرادت أن توقظه أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعيه فرب سهر له بعدي طويل، ورب جفوة لأهل بيتي من أجله شديدة. فبكت فقال لا تبكي فإنكما معي وفي موقف الكرامة عندي. كانت الزهراء عليه السلام تعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أتاها الله عز وجل، ما يجري على علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رأت ذلك وصبرت لأنها أيضا مأمورة بالصبر، مما يدل على صبرها الرواية التي أشرت إليها أنها في الكافي، وأنها أخذت بتلابيب فلان وقالت ما معناه، لولا أن البريء يؤخذ بذنب السقيم لدعوت واستجاب الله دعائي، ولم تدعو سلام الله عليها لأنها مأمورة بذلك. الدرس الذي نقف عنده في نهاية الحديث هو كثرة تلاوة القرآن. في الحديث السابق أشرت إلى أهمية تلاوة القرآن، وأن العلاقة بالزهراء عليه السلام لا تنفصل عن العلاقة بالقرآن الكريم. أشير هنا إلى أن من أبرز علامات القرب من الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها كثرة تلاوة القرآن. وفضة نموذج، فضة خادمة الزهراء عليه السلام كانت تتكلم بالقرآن، منطقها القرآن، تسأل فتجيب بالقرآن الكريم. هذا نتيجة شو؟ نتيجة كثرة تلاوة القرآن الكريم، نتيجة حب القرآن الكريم. ما يعطاه الإنسان نتيجة حبه للقرآن وكثرة تلاوته أكثر ما يتصور. يعطى أسرار القرآن، يعطى معرفة حل المشاكل بالقرآن الكريم، يعطى معرفة الوقائع من خلال القرآن الكريم، تبيان كل شيء. لكن المفتاح هو كثرة تلاوة القرآن الكريم. أشير هنا إلى ضرورة تعزيز مشروع مدرسة الزهراء عليه السلام لتلاوة القرآن الكريم. منذ سنوات أطلق بعض المؤمنين مشروع ختمات القرآن الكريم. حاجة ماسة جدا أن نعزز هذا المشروع ونكثر من المندوبين الذين يتواصلون من الأخوة والأخوات مع الآخرين لأجل زيادة عدد الختمات، لأن هذا يؤمن علاقة لعدد كبير من الناس مع تلاوة القرآن وكثرة تلاوة القرآن الكريم. الأخوات في المكتب ممكن عن طريقهم التواصل مع أخوات، وبعض الإخوان إن شاء الله راح يقوموا بنشاط في هذا المجال، بحيث يكون مشروع الختمات مشروع باسم مدرسة الزهراء عليه السلام لتلاوة القرآن الكريم. هذا العمل قائم منذ سنوات، لكن الآن إن شاء الله نعمل لأجل نقل نوعية، من باب أنه الشخص اللي بيشترك تحدد له على الطريقة المعروفة بتوزيع الختمات، يحدد له أن يقرأ يوميا من الآية كذا إلى الآية كذا. الشخص الآخر ممكن مثلا في يوم واحد ينجز 1000 ختمة، ومش ضروري بس بلبنان، لبنان وغير لبنان. ثم هذه الختمات يمكن أن يهدى ثوابها لقضاء حوائج المؤمنين الخاصة والعامة، مثلا ب خلاص من سيارات المفخخة وما شابه، تم تحديد أعمال كثيرة من بنك الصلوات بالخصوص لأجل دفع الضرر، لأجل التعجيل في النصر الفلاني الحيثيات، هذه الأمور كذلك لحالات شفاء المرضى، مثلا حالات الكومة والحالات الشديدة مباشرة تحتاج إلى عمل قد لا يتمكن الأهل من القيام بهذا العمل، فينبغي أن تكون الأمور جاهزة لتخصص لهذه الحالات. إذن دعوة إلى تعزيز مشروع مدرسة الزهراء عليه السلام لتلاوة القرآن الكريم، إن شاء الله بيكون الثواب عظيم للي بيتولى أنه يكون مندوب لنشر المسألة، وأن يتولى له مثلا شخص اثنين ثلاثة أو أكثر أقل، مهم أنه عم يعمل بها المجال ويكتب له ثواب إسهامه في هذا العمل وخدمته للقرآن الكريم. يوم القيامة القرآن كيف يتحدث مع من خدمه، حملة القرآن، الذين يخدمون القرآن لهم نورهم الخاص في يوم القيامة. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي وتلميذه الفقيه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت قدس سرهما، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.